مسألة وقف التخصيب كجزء من الدورة النووية الطبيعية لإيران غير مقبولة على الإطلاق، معتبرا أن عملية التخصيب تقنية وضرورة لضمان استمرار عمل الصناعة النووية الإيرانية دون انقطاع. كشف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد بقري أن قدرات أنظمة الدفاع الجوي في البلاد تضاعفت عدة مرات مقارنة بالعام الماضي. وحذر اللواء بقري أعداء الشعب الإيراني من أي انتهاك للمجال الجوي للبلاد، وستكون تكاليفه أعلى مما يتوقعون بكثير. وفي اجتماع رفيع المستوى لعمليات مقر الدفاع الجوي المشترك، أشاد اللواء بقري بالجهود الكبيرة في مجال تحديد وإزالة نقاط الضعف التي بذلها منتسبي القوة الجوفضائية لحرس الثورة ومقر الدفاع الجوي المشترك. انطلقت أعمال اليوم الثاني من منتدى حوار طهران بمشاركة مسؤولين حاليين وسابقين من مختلف الدول، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل إيران وخارجها. وتضمنت جلسات اليوم مجموعة من الندوات المتخصصة حول فلسطين والنظام الإقليمي ومستقبل أفغانستان. من جانبه، أكد سعيد خطيب زاده أمين منتدى حوار طهران أن اليوم الأول من المنتدى شهد حوارات ذاتي مغزى، معتبرا أن مجرد انعقاد هذا الحدث في طهران يمثل إنجازا بحد ذاته. وكان منتدى حوار طهران انطلق أمس بحضور الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعدد من الشخصيات الإيرانية والدولية البارزة. يستأنف الطيران السعودي للمرة الأولى منذ 2015 رحلته للحجاج الإيراني إلى مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام. وأفاد مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية أن شركة فلايناس للطيران التابعة للخطوط الجوية السعودية استأنفت رحلات نقل الحجاج الإيرانيين من مطار الإمام الخميني في طهران السبت. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
للمرة الأولى منذ 2015 أي 10 سنوات، يستأنف الطيران السعودي رحلات نقل الحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام. مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قال إن شركة فلايناس للطيران التابعة للخطوط الجوية السعودية استأنفت رحلة نقل الحجاج الإيرانيين من مطار الإمام الخميني في طهران السبت. الشركة السعودية ستسير نحو 225 رحلة حتى الأول من تموز يونيو المقبل للنقل أكثر من 35 ألف حاج إيراني، مؤكدا أن هذه الرحلات للحج فقط وليست تجارية. وأظهرت اللقطات نشرها السفير السعودي في إيران عبد الله العنزي على منصة إكس طائرة فلايناس وهي تتلقى تحية الماء في مطار الإمام الخميني في طهران، وهو بروتوكول متبع عندما تهبط طائرة تابعة لشركة طيران جديدة أو طراز جديد لأول مرة في المطار أو بعد انقطاع طويل. في سياق متصل وبتنسيق مسؤولي منظمة الحج والعمرة في إيران مع نظرائهم السعوديين، وفي سياق تسهيل السفر بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، يتم نقل الحجاج الإيرانيين عبر القطار السريع ليقضوا مسافة 420 كيلومترا خلال ساعتين.
بما أننا نسافر من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بالقطار، فإننا نشعر براحة شديدة، والقطار أكثر راحة من الحافلة حيث صارت المسافة أقصر ونصل إلى الوجهة بشكل أسرع.
وبدأت وفود ضيوف الرحمن مغادرة المدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين السريع، ويشكل القطار أحد مسارات ومنافذ تفويج الحجاج برا من المدينة المنورة، وفي حين يتواصل توافد حجاج بيت الله إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الدولية المختلفة، تواصل الجهات ذات العلاقة جهودها من أجل استقبال الحجاج.
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة شهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم لأكثر من 30 شهيدا وسط قصف متواصل على مختلف مناطق القطاع، فيما تعرضت خان يونس وحدها لأكثر من 30 غارة. وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن القصف المكثف على خان يونس كان يهدف لتأمين تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى وسط المدينة، حيث دهمت أحد المنازل وأعدمت أحد المواطنين واعتقلت زوجته وأطفاله. وأكدت تلك المصادر أن القوة الإسرائيلية فشلت بتحقيق هدفها بالوصول إلى أسرى إسرائيليين في محاولة يائسة لإطلاق سراحهم. إلى ذلك أعلن مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة بأن نحو 500 شهيد سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية. أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ أكثر من 160 غارة على قطاع غزة خلال الساعات الماضية في إطار ما يسمى بعمليات عربات جدعون. ودعا جيش الاحتلال استهداف مقاومين ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في شمال وجنوب القطاع، إضافة إلى مشاة للخدمة الإنسانية جنوب القطاع. وفي سياق متصل، طلب جيش الاحتلال من سكان مناطق واسعة في خان يونس وبني سهيلة وعبسان بإخلاء مناطقهم والنزوح غربا إلى المواسي، معتبرا أن منطقة خان يونس باتت منطقة قتال خطيرة. نفى رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري صحة التقارير التي تتحدث عن موافقة الحركة على إطلاق سراح 9 أسرى صهاينة مقابل هدنة لمدة شهرين. وأكد أبو زهري أن الحركة لن تقدم تنازلات تحت ضغط العدو الصهيوني، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية بخير وعملياتها مستمرة رغم الفارق الهائل في العتاد مع قوات الاحتلال. وأخيرا، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد مؤتمر دبلوماسي في العاصمة باريس خلال يونيو حزيران المقبل، والذي سيتناول حل الدولتين. هذا وسيستضيف المؤتمر مستشار الرئيس الفرنسي ماكرون لشؤون غرب آسيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني عوفر برونشتاين، الذي كشف بأن هدف هذا المؤتمر هو تحقيق اعتراف الدول العربية بكيان الاحتلال الإسرائيلي، إضافة للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد رفضها موضوع وقف التخصيب وتعتبر التناقضات في المواقف الأمريكية تفقد الثقة وتطيل أمد المباحثات. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وفشل عملية تسلل إسرائيلية في خان يونس. حماس تنفي تقارير بشأن إطلاق سراح 9 أسرى إسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعتي طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج العدل المنتظر، ونكمل حول الأدلة التي اعتمدها الموقتون. كان الدليل الأول هو التقييد والإطلاق في الروايات، والدليل الثاني البداء من الله وعلم الأئمة عليهم السلام، والدليل الثالث منع التسمية لا منع التوقيت. أعزائي المستمعين، دعونا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي مؤلف كتاب العدل المنتظر، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا وسهلا بكم.
سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نجدد التحايا مستمعينا الكرام وأيضا بسماحة الشيخ سليم المولود. سماحة الشيخ، تحدثنا حول الأدلة، هناك الدليل الرابع، تفضلوا لو سمحتم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة الأدلة بالنسبة للمؤقتين، وبينا أنه مسألة التسمية ومسألة البداء ومسألة المعرفة ومسألة الإطلاق ومسألة التقييد، كلها كانت هذه هم كانوا يعتمدون على أساس أنه لا مشكلة في قضية التوقيت، على اعتبار أنه هذه الأدلة التي هم يعتمدونها هي تبيح لهم مسألة أنه أن يوقت لظهور الإمام، ويوقت كما وقت لكثير من الأنبياء وكثير من المرسلين الذين سبقوا ظهور في مسألة الظهور، وهي كمقدمات للظهور ولا خلاف فيها. من الأدلة المهمة عندهم، وهو الدليل الرابع والبيان الرابع، اعتمادهم على أساس أنه الشيخ الكليني قدست روحه الطاهرة في كتاب الكافي يقولون أنه قد عقد 8 أبواب لصاحب الزمان
عليه السلام، فرجه الشريف
8 سادسها، يعني سادس هذه الأبواب 8 جعله بعنوان باب كراهية التوقيت.
نعم، كراهية التوقيت،
أحسنتم.
لكن البيان
أرجو الالتفات، أرجو الالتفات هنا، أنه يقول هذا الباب لم يأتي به بعنوان حرمة، جاء بعنوان كراهية،
نهي،
لا كراهية،
كراهية،
والكراهية بأنه ليس في مقام الحرمة، لأن الحرمة قطعية، ذنب، إجرام، جريمة يعاقب عليه، لكن على كراهة بمعنى أنت تفعله، مثل ماذا؟ مثل بث، على سبيل المثال، مثل أكل لحم الحمار، محرمون؟ لا، ليس محرم، لكن على كراهة. يجوز لك أن تأكل، تشرب الحليب، لكنه حرام، ليس بحرام، لكن الخنزير
حرام،
حرام وتعاقب عليه. فيقول هنا عندما ورد 8 أبواب في قضية الإمام المهدي، سادس هذه الأبواب قال باب تحت عنوان كراهية التوقيت، ولم ماذا يروي فيه خبر مثلا عن الحرمة، فروي فيه خبرين عن الإمام الباقر، خبرين، وخمسة أخبار عن الإمام الصادق، في ماذا؟ في نهي التوقيت بالظهور عليه أفضل الصلاة والسلام. ويبقى أنه لماذا عبر عن الكراهية دون الحرمة؟ لو كان حرامان لقال حرام ويمنع، لكن قال على كراهة، والكراهية تختلف. إذن ولماذا أنه الكليني ماذا سمى هذا الباب بالكراهة ولم يسمي هذا الباب بالحرمة أو المنع؟ فإذا مسألة الحرمة والمنع هذه من أمور فقهية وأمور عقائدية وأمور ماذا متعلقة بمسائل دينية معتمدة. فمسألة الحرمة وردت، مسألة الكراهة وردت، وهذا الباب الذي جعله الإمام الشيخ الكليني وفيه هذه الروايات المتعلقة بالكراهة لا أنها متعلقة بالحرمة. ولعلم الكليني بأنه قضية التوقيت ليس محرمة كما يدعون هم، لا كما ورد عن البيت، لا، هم يدعون، بيقول لو كان حراما وممنوعا أصلا لكان هذا الباب الذي أورده الكليني قال حرمة التوقيت، لما جعله تحت عنوان الكراهة. فإذا هو ماذا؟ مسموح أو ليس بمسموح؟
ليس
مسموح لكن على كراهة.
نعم مسموح ولكن ليس على
كراهة.
نعم.
فهذه الأدلة التي جاء بها هؤلاء والحجج التي يعتمدها الوقات،
نعم،
بأنه نحن نقول أنتم تعارضون علينا، لا توقتوا لا توقتوا، نحن نوقت نوقت لما لهذه الأدلة التي بين أيدينا،
نعم،
ونحن محقون في هذا الأمر، أنتم تعترضون أو لا تعترضون الأمر هذا شأنكم،
نعم،
نحن نعتمدها على أساس أنه ليس هنالك فيها أي حرمتين.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ. سمحت الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واكشف عن همه وغمه وحزنه، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الأدلة التي اعتمدها الموقتون، وتحدث حول الدليل الأول التقييد والإطلاق في الروايات، الدليل الثاني البداء من الله وعلم الأئمة عليهم السلام، والدليل الثالث منع التسمية لا منع التوقيت، والأهم من ذلك البيان الرابع كراهية التوقيت. سمحت الشيخ حول الحكمة والعلة من إخفاء التوقيت، لو سمحتم تفضلتم أن تخبرونا عن ذلك، تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير،
الله يحفظكم،
جعلكم إن شاء الله من أصحاب الإمام ومن الأنصاره ومن المستشهدين تحت قدميه، وجعلنا وإياكم من المتشرفين بقدومه،
الله يحفظكم يا رب.
مسألة الحكمة ومسألة العلة من أنه لما صارت قضية الإخفاء في قضية الظهور، أنه لابد أن تكون هنالك علة وسبب، المسائل الإلهية والمسائل السماوية لا تأتي جزافا، أي بمعنى ليس هي مشتهي الأنفس،
نعم،
وهي متطلبات خارجية ومتطلبات سطحية، لا، وإن لابد أنه، لأنه جميع الأمور المتعلقة بالأمور السماوية والتشريعية والأخلاقية تعتمد المحاسن والمفاسد، فالأمور المحسنة والأمور المفسدة هي التي تحدد لنا متى يكون حراما متى يكون على كراهة متى، نعم، فكل التشريعات مبنية على أصل شيء واحد وهو مصلحة ومفسدة، فإن كانت فيها مصلحة يشرع لها قانون الفعل، من كان فيها مفسدة يشرع لها قانون ماذا؟ عدم الفعل، بل والمحاسبة على فعله.
نعم.
فمسألة التوقيت والمنع من توقيت الظهور لما، هذا هو الذي سوف نبينه.
تفضل.
مسألة التوقيت المنهي عنه حسب العديد من الروايات ذلك لأنه على اعتبار سر من أسرار الله عز وجل
سبحانه وتعالى،
ومن وقت فقد شارك الله في علمه، هذا كما ورد وكما بيناه في حلقات سابقة، وبيناه في أكثر من مرة.
نعم.
وورد في كثير من الروايات نعم أيضا عن أن النائب الثاني للإمام المهدي محمد بن عثمان العمري قال وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله ذكره وكذب الوقاتون. إذن مسألة التوقيت ومسألة الحرمة والمانع آتية على أساس ماذا؟ على أساس أنها سر من أسرار الله.
الله سبحانه وتعالى.
ثانيا أنه من يوقت هذا الله من عليه بأن هو يكون المتفضل على الناس بأنه ماذا؟ منحه قدرة التوقيت وأطلعه على سر دون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع العلم أن الأئمة هم ماذا؟ هم المخلصين والمقربين إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثالثا أنه النائب الثاني عندما ورد هذه الرواية بأنه جعل كل من يوقت هو ماذا؟ كذاب. لأن الأمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى كما ورد وقال أما ظهور الفرج فإنه ماذا؟ راجع لمن؟ أنه إلى الله
سبحانه وتعالى
فقط.
نعم.
ليس هنالك من الله يريد أن يمن. نعم. يمن على من؟ يمن على المقربين منه، على الأنوار التي ماذا؟ التي هي قريبة من العرش، على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذي لم يخلق هذا الكون إلا من أجله كما ورد في حديث الكساء. نعم. وجاء في توقيع الغيبة في من الناحية المقدسة بواسطة النائب الرابع علي بن محمد السمري قال ماذا؟ هذا نص التوقيع، قال فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى. إذن العلم محصور بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لأنه الإمام الرابع السمري عندما جاء وتبنى مسألة النيابة بعد الخلاني وبعد العمري وبعد الحسين ابو الروح وبعد السمري لما أخبره بأنه ماذا؟ أنعي نفسك وأصحابك بأنك صائر إلى الله ماذا؟ بعد ستة أيام. فالرجل أيضا هيئ نفسه وحفر قبره. نعم. وكان في كل ليلة ماذا؟
يصلي
يبيت في هذا القام.
نعم.
حفر قبره.
نعم.
نعم. لأنه أبلغ الإمام أنت خلال ستة أيام.
نعم.
أبلغ ماذا؟ وأخرج لهم هذا الكتاب الذي قال له أنت النائب الرابع.
نعم.
فإذا الأمر أنت لا تبوح به لشخص، لا تولي ولا توصي، لأنك قد بدأت بعدك أي غيبة؟ الغيبة الطويلة، الغيبة التامة، الغيبة الكاملة. إذا لا ظهور بعد هذه الغيبة إلا بإذن من؟ إلا يأذن الله. غير الله ليس هنالك من لديه علم.
أحسنتم فضيلة الشيخ، أحسنتم. اسمح لي بفاصل أخير ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في
حسين.
نعود إليكم مستمعينا الكرام تحت سماحة الشيخ حول الحكمة والعلة من إخفاء التوقيت، وأيضا كان هناك روايات وأحاديث. تفضلوا سماحة الشيخ.
إذن على هذا الأساس وعلى مسألة التوقيع الذي خرج من الناحية المقدسة، أي من الإمام المهدي عندما أرسل الكتاب بيد السمري، قال فقد وقعت الغيبة الثانية أي الكبرى أي الطويلة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى. إذن بالنتيجة ينحصر ماذا؟ ينحصر الأمر بعلمه فقط. نعم الإمام إذا أراد أن يعلم يعلم بمن الله سبحانه وتعالى عليه، وهو ليبين له الأمر. ونحن نعلم نحن متيقنون بأن أهل البيت يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. نعم لما؟ بمن الله سبحانه وتعالى والفيض الإلهي عليه باعتباره ماذا؟ أقرب الناس إليه. نعم لكن مسألة المنع والحكمة من ذلك لهذه الأسباب التي هي وردة. السبب الأول أنه ماذا؟ هذا يشارك الله في علمه. وليس هنالك من يشارك الله، وحتى المعصوم لا يشارك الله في علمه، وإنما يمنع عليه. الأمر الثاني أنه هذا الذي يوقت أنه الله ماذا؟ من عليه وأعطاه المعلومة قبل أن يعطيها إلى الأنبياء والأوصياء والرسل. فإذن هو ماذا؟ هو مفضل عند الله أفضل من الإمام ادعى هذا. والأمر الثالث أنه هذا يدلل على أن المحصور محصور فقط بالله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يمن يمن على ماذا؟ على المخلصين من أتباع وعلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالخصوص ماذا؟ أهل البيت باعتبارهم خلاصة هذا العالم. لأنه أهل البيت بأبي وأمي يعتبرون هم خلاصة الخلق بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله،
خلاصة هذا العالم بعد الله سبحانه وتعالى.
الزبدة
هو يعني هو بتعبيركم أنه ماذا؟ هو زبدة المخاض. هذه يعني هذا. فإذا أهل البيت الذين لأجلهم خلق هذا العالم الله يمن عليهم بقضية وجعل منهم من يقود العالم، وهو الذي ماذا؟ يؤسس الدولة المهدوية الكبرى والدولة العظيمة الدولة العادلة. فإذا لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى إلا بمن لله سبحانه على هؤلاء. إذا المسألة تتعلق أين؟ بالله حصرا فقط وفقط، هو من يحدد متى ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يحق لأحد أنه ماذا؟ أن يوقت. فكانوا يؤكدون أنه كذب الوقات بحرمة التوقيت، ليس فقط كراهة لا بل بالمانع. نعم فالحكمة التي هي مبنية على هذا الأساس من هنا جاءت على هذا الأمر. نعم مسألة أخرى، تحديد الوقت يتعارض مع ماذا؟ يتعارض مع فلسفة الانتظار الذي يؤدي إلى اليأس والقنوط في الأمة.
يعني
وهذا واقعا. واقعا لأنه أنت إذا حددت ووقت هذا، أنت أهل البيت يقولون أنه هنالك فلسفة من قضية الانتظار أولا، ثانيا أنه أفضل العبادة هي ما هي؟ الانتظار. ثالثا أنه مسألة أنت تجعل هذه الأمة تيأس عندما تحدد وتوقت، تجعلها أنها تيأس وتقف إلى حد من الحدود. نعم فإذن نعم هذا كله يؤدي إلى ماذا؟ أولا فقد روحية الانتظار، الشوق والحب وأنت تنتظر الإمام وارتباطك بالله سبحانه وتعالى، وهذا الارتباط المعنوي والارتباط الوجداني والارتباط بالروحي بالإمام الغائب عجل الله فرجه وسهل مخرجه، ويصبح عبارة عن مضمون فارغ لا قيمة له. مثل الذي تقول بأنه سوف تأتي الطائرة الساعة 9. أنت ماذا؟ الساعة 9 تذهب انتهى الأمر. لكن أنا سوف أأتي. يبدأ الشوق والحب والحنين ومتى ويهيئ و فهذه الجوانب المعنوية والروحية. نعم. وهو يصبح عبارة عن أسطورة أقرب إلى الخيال وبعيدة عن الواقع. إذن فماذا؟ فهنا تموت القضية، قضية الانتظار على هذا الأساس. إذن فالقضية المهدوية وقضية
التوقيت
أنها مرتبطة روحا
وعلما
معنويا وعبادة
وتسليما إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنتم فضيلة الشيخ، وصلنا إلى ختام رحلتنا مع برنامج العدل المنتظر. شكرا لضيفنا الجليل الذي أنار حلقتنا بعلمه وفكره، وكان العنوان الأخير حول الحكمة والعلة من إخفاء التوقيت، وأيضا مشاركة الله في علمه، وتحدث أيضا حول الادعاء وأيضا حول المحصور، وأخيرا تحديد الوقت. مستمعينا شكرا لكم لحسن الإصغاء والاستماع، شكرا لكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
لآلئ ودرر في المواعظ قالت الحكماء السعيد من وعظ بغيره
لا يعنون من وعظه غيره ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل
يا نسل الأفاعي من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم تقربوا بعمل صالح ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار
وقال رجل لبعض الحكماء
أظني
لا يراك الله بحيث نهاك ولا يفقدك من حيث أمرك
زدني موعظة
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد
ما هو؟
تجمع على طاعة الله فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها
وعظ حكيم قوما فقال
يا قوم استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة
وقال حكيم لبنيه
يا بني إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
لنا أزلا.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها موضوع وقف التخصيب وتعتبر التناقضات في المواقف الأمريكية تفقد الثقة وتطيل أمد المباحثات. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة وفشل عملية تسلل إسرائيلية في خان يونس. حماس تنفي تقارير بشأن إطلاق سراح بضعة أسرى إسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقري أن المواقف المتناقضة للولايات المتحدة في كل جولة من المباحثات غير المباشرة سيؤدي لإطالة أمد المحادثات وفقدان الثقة. وأوضح باقري خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران تجري محادثات في ظل عشرات السنين من العقوبات والتهديدات الأمريكية المستمرة، لافتا إلى أن المشروع الأمريكي يخضع لضغوط تيار الذي لا يؤمن بالدبلوماسية. وحول موضوع التخصيب